ونكمل قصتنا مع الشيخ أحمد بقرار عودته إلى لبنان.
قرار مبني على تطلعات كبيرة تولدت في الصغر وترعرعت مع السنوات، كانت مرتكزة في اللب واختمرت في تجربة قم وما حولها. أصبح الشيخ مستعداً بأكثر من اتجاه للعودة إلى وطنه لترسو سفينته من جديد عند ذلك الشاطئ الهائل الذي تعبث برماله وصخوره ومياهه وحتى أسماكه، تلك الحيوانات البشرية المنتشرة في أكثر من مكان من ربوع الوطن، تحكي عن احتلال جاثم يربض على جسد لبنان. وقد استحال احتلالاً له سمة الدوام بفعل التقاعس وقلة المواجهة وضعف إرادة الكثيرين، إلا ثلة من الذين آمنوا بربهم وراحوا يتحينون الفرص للقيام بواجب الجهاد وضرب العدو صفعات متتالية. لم تكن موجعة في البداية، إلا أن تداعياتها كبيرة ونتائجها عظيمة، فهي تخفي في طياتها شعوراً بالعداء واستعداداً للفداء واستمراراً للمواجهة وتهيأ لقتال على مدى سنين. فالوتيرة التي اتخذتها العمليات أصبحت متصاعدة، والعدو الذي انسحب منذ مدة إلى تخوم صيدة بدأ يشعر تدريجياً بأن البقاء مستحيل، وعليه مغادرة المنطقة قبل أن تتراكم المهانات والهزائم، فهو لم يعتد على هذا النوع من الاستنزاف. عاد النسر إلى لبنان، وكانت محطته الأولى في بيروت لأيام عدة، لكنها كانت ثقيلة الإيقاع. اطلع فيها الشيخ أولاً على أحوال الجهاد والمجاهدين، وثانياً على أحوال أمه وإخوته وأقاربه وبعض الأصحاب، وأودع زوجه وأولاده بعض التحايا وأخبرهم أنه على موعد مع الجهاد، وهو عهد كان قد صاغه مع زوجه التي اختارها من عائلة مجاهدة لتتحمل معه صعوبة الدرب وقساوة الظروف.
طغت مشاعر الأبوة على شخصية الشيخ أبو ذر، وكان يعامل الجميع كأنه أبوهم، وكما اهتم بأطفاله ورعايتهم كذلك اهتم بالمجاهدين. ويكمل الكاتب بوصف شخصيته بعد عودته إلى لبنان قائلاً:
كل المفردات عدا الجهاد كانت بالنسبة إليه عرضية مع أهميتها، ومع أنه كان يرعى الأسرة بكل ما أوتي، وهو يحن على الجميع ويتفقدهم ويرعى أحوالهم ولا ينساهم ويحاول أن يؤمن احتياجاتهم ولو من بعيد، إلا أن الأمر الذي شغل لبه طوال سني عمره ومنذ اليفاع هو حلم الجهاد والقتال والمواجهة والانتقام من الأعداء والمحتلين، حلم جعله ينسى نفسه والنفيس عليه ومن تجب رعايته، ليلتحق بساح الجهاد غير آبهم بالزي الذي يرتديه، فهو لا يحول دون المبارزة ولا يمنع من القتال، فكذلك كان الأئمة عليهم السلام. وقد يكون في ذلك قدوة لغيره من العلماء، فضلاً عن أنه أصبح بعمامته سلواً للمجاهدين. أمضى الشيخ أياماً عدة في بيروت يسأل بعض الإخوة عن حال الجبهة ليعرف من أين يبدأ وكيف سيلتحق وما هي الوسائل التي يجب أن يوفرها قبل الالتحاق، ومن هم الإخوة الذين استشهدوا وما هي حكاياتهم وقصصهم، فهو بالإصغاء إليها يدخل الأنس إلى الفؤاد والقوة والبهجة إلى الجوانح، ويسأل عمن جرح وعمن سافر وعمن بقي وما هي القصص النادرة للعمليات التي نفذت وأين كان التسديد لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما هي الشواهد على ذلك؟ وكيف استطاع الإخوة النجاة من ذلك الكمين؟ وكيف حصلت تلك الكرامة للآخرين؟ وهكذا تملى الشيخ من حكايات القوة وروايات العزة، وتهيأ من كل ناحية، وتوضأ وضوء الجهاد، واغتسل غسل الشهادة، وودع الأهل والعيال متوجها نحو الجنوب. فهناك قبلته وهواه ومهبط الآمال ومحل المناجاة والدعاء والعبادة الحقيقية. الطريق إلى الجنوب مسير إلى الجهاد الذي بدأ ولم ينتهي، جهاد واكب المقاومة في سنواتها الأولى ولم ينتهي إلا عندما أينعت عطاءاتها نصراً. أضحى الشيخ عندها فائزاً بكلا الحسنيين، نصر وشهادة.
وهنا بدأت حكاية رجل عشقته الجبال والوديان، حفظت صوته واستأنست بمداسه، وكانت شاهدة على حكايات الجهاد الطويلة.
أصبح الشيخ أحد المجاهدين، وتحقق بذلك الحلم، وبقي الطموح، الطموح بالشهادة، وأن يرى البلاد قد تحررت من رجس الاحتلال. ورافق ذلك أول انسحاب وجلاء من مناطق صيدا وصور والزهران والنبطية باتجاه ما سمي بالشريط المحتل، الذي أضحى منطقة العمليات الأساسية للمقاومة. وهناك حفر الشيخ في قلاع وتلال وصخور جبل صافي حكاياته الطويلة مع الجهاد، والتي جمعت بين الدم والعاطفة. هذا الدم الذي كان ينزف من أطراف الجسد العائد من إحدى العمليات، وتلك العاطفة التي بثها الشيخ في ذلك المكان الذي تآخى معه، ليس فقط في عيد الغدير، بل على امتداد المناسبات والأيام. فلو قدر لذلك الجبل الشامخ أن ينطق، لكانت أولى تعبيراته أو أكثرها تشير إلى مستوى الحميمية مع الشيخ أحمد. كيف لا وهو لم يفارق الجبل إلا عند الضرورة، أو لوجوب المغادرة لملاقاة العائلة والأولاد وأيتام شهيد احتضنهم الشيخ وكانوا بين أولاده كأولاده، أو ليشارك بتشييع أحد الشهداء في قريته ويواسي أهله. وهنا تعددت حكايات الشيخ مع ساحة الجهاد الممتدة من صافي إلى الشرق باتجاه القطاع الغربي الغافي على تخوم البحر عند جسر الحمراء وموقع البياض. لم يخلو موقع من التشرف بوجه الشيخ النوراني، ولم تخلو نقطة منه كان يحضر أحياناً باسم التبليغ وإلقاء بعض المواعظ، لكن سرعان ما يجد نفسه مجاهداً يحمل البندقية ويحرس في إحدى فترات الليل، يراقب الأقمار التي تراقبه والنجوم التي تسامره بالتسبيح، ويشارك في عمليات الاستطلاع والرصد التي تحصل في تلك النقطة تماماً كما هي واجبات كل فرد من أفراد النقطة. وعندما يريد أن يعظ فقد كانت موعظته الجهاد، وكان درسه الفداء، ونصائحه العطاء بلا حدود، وكان ذكره وتذكاره بالشهادة ولقاء الحسين عليه السلام.
هي كربلاء التي عاشت بروحه ووجد طريقه من خلالها، وحان الوقت لتقديم نموذج جديد من رجل الدين الذي تآخت عمته والبندقية.
ومن خلال التنقل هنا وهناك توزعت المشاركات القتالية للشيخ أحمد من عمليات قصف ورصد وكمائن واقتحام، ولم تحل العمامة بينه وبين أي نوع من الأنشطة الجهادية، وهو لم يأبه بكل التوجهات والنصائح التي كانت تقدم له لكي يتحول إلى العمل التبليغي، لأن مجرد وجوده في الجبهة كاف ليحفز المجاهدين ويقوي هممهم ويشد عزائمهم. وعليه أن يتنقل بين المحاور ليحقق هذه الفائدة دون أن يمتشق السلاح ويشارك في الدوريات ويخوض غمار الحرب، من دون أن ينخرط في العمليات حتى ولو في موقع الإسناد والدعم.